فيها أساتذة جامعيون في تكريت يشكون من تباطؤ إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية عليهم. وقبل أن نختتم الساعة نتابع معا وبرفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع نسيم صادق النشطي في مجال شبيبة الكنائس في دهوك للحديث عن احتفالات الشنادير أو تذكرة القديسين. سيدتي وسادتي، مشكلة نقل ملكية السيارات ما تزال تؤرق أصحاب السيارات المانيفست بسبب عدم وجود نظام نقل ملكية سريع يضمن لمشتري السيارة حق البيع والشراء، كون أكثر السيارات سجلت في دوائر المرور بفحص مؤقت وبأسماء وسنوية تسجيل ثابتة تحمل اسم المستورد الذي ورد اسمه في المانيفست بصفته المالك. مسؤول في مديرية المرور ببغداد أكد أن هذه المشكلة ستحل قريبا من خلال خطة شاملة وضعتها المديرية لتسجيل السيارات التي دخلت العراق بعد عام 2003. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن فيما يتعلق بتثبيت عائدية السيارات التي دخلت إلى العراق بعد عام 2003 نتيجة للإجراءات المعقدة التي وضعتها مديرية المرور العامة، والتي تعطي الحق فقط لصاحب السيارة الأصلي الذي استوردها من خارج البلاد أو المشتري الأول بتحويل ملكية السيارة إلى المشترين الآخرين. ونتيجة لأحداث العنف التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الست الماضية، فإن غالبية التجار الذين استوردوا السيارات أو الذين اشتروها سافروا إلى خارج العراق أو قتلوا نتيجة تلك الأحداث، مما جعل أصحاب السيارات الحاليين في حيرة من أمرهم لعدم قدرتهم على بيع سياراتهم إلا بعد الرجوع إلى مالكي أو حائزي السيارات الأصليين، الأمر الذي دعاهم إلى المطالبة بإيجاد حلول لهذه المعضلة بحسب ما يقول لإذاعة العراق الحرة المواطن حسن شكور.
والله شغلة الوكالات يعني يا أخي لغوة كبيرة، مشكلة كبيرة يعني ما لا شاف ولا حال ولا جاب ولا فشي قالوا أنه شون حلا. يعني مثلا صاحب السيارة الأصلي هو ميت قبل سنتين، يعني إحنا شون نفري يعني شون حصل معاملاتك مطلع التفاصيل. يعني عنده سيارة الآن، عنده سيارة الآن منفيست ومو صاحب الأصلي ويمشي بوكالة مطبوغة من ثلاثة، شون المرور رح يعرفوها؟ المرور لازم يسوون إجراءات مبسطة وسهلة لكي هاي المعاملات تمشي. أنا أصور يعني وهاي من الناس أنه لحصير مشاكل كبيرة وهاي من السيارة ما تسجل.
المواطن سمير أبو الهيل أكد أنه لم يستفد من السيارة التي اشتراها مؤخرا لعدم تواجد أي من مالكي السيارة الأصليين في العراق، ما جعله غير قادر على بيعها أو التصرف بها.
اشتريت السيارة قبل شهرين من واحد بعد ياها بمنطقة البياع، هو يلي حاسها موجود بمنطقة السيدية، فرحت على الحاز مالها وجه سوى معاملة الرقم مالتها لقيتها موجودة لون مسافر. أنا ما أعرف أساس شو سوي، يعني هم مشكلة اتفق بيا الحاز أنا أجيب لك إياه موجود في هاي المنطقة وداني عليا ما شنو طلع هو أخوه موجود هو مسافر.
زين صراحة شو
سوي؟ شو سوي هاي السيارة البيت قاعدة وش سوي يعني؟ ما اتفق تيجي الحاز هذا حتى أبيع السيارة ما أقدر أبيعها، هو شغل يعني حتى الرقم ما أقدر أسوي لأن موجود الحاز.
مديرية المرور العامة من جانبها أكدت أن جميع المشاكل التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بنقل ملكية السيارات ستحل خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما أكده نقيب المرور جمعة فائق لإذاعة العراق الحر.
إن شاء الله ناويين هسنا نكمل كل إجراءات المتعلقة بالسيارات المنافسة والسيارات الحكومية، وخطتنا راح تبدأ بالسيارات الحكومية بإصدار سنويات لها. أما السيارات اللي دخلت العراق بعد عام 2003 و 2004 فهناك خطة شاملة لإدارة المرور لتسهيل عملية استحصال سنوي لهذه السيارات. يعني الشخص اللي عنده المستمسكات الثبوتية من الحائز السيارة أو مالك السيارة ممكن أنه يجي ويفحص السيارة ونفحص أوراق السيارة عم نعرف أنه هي مسروقة أو لا غير من هذه الأمور، وبعدها تنظر للسنوية.
جدير بالذكر أن بطاقة الملكية الخاصة بالسيارات التي دخلت العراق بعد عام 2003 تحتوي على فقرة تنص على أن التاجر الذي استوردها هو مالك السيارة، وأخرى تشير إلى أن المشتري الأول من التاجر هو حائز السيارة، وهذين الشخصين فقط يحق لهما عمل تخويل يسمح للأشخاص الآخرين بقيادة السيارة أو التصرف بها. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى محافظة صلاح الدين، حيث شكى تدريسيون وأساتذة في جامعة تكريت من تعقيدات وتباطؤ إجراءات منحهم لقطع الأراضي السكنية التي وعدتهم الحكومة بها بهدف إنقاذهم من شبح الإيجار وارتفاع الإيجارات. البعض منهم ممن حصل على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع فوجئ بوجود عوائل مهجرة جعلت من أرضه مأوى لها. كل هذا ومديرية بلدية المحافظة تنفي وجود أي تأخير في إجراءات توزيع قطع الأراضي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
بالرغم من المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية ولأكثر من عام في شمول الموظفين والتدريسيين الجامعيين بقطع الأراضي، لأن التنفيذ ما زال متعثرا وتشوبه العديد من المعوقات بنظر الكوادر التدريسية في جامعة تكريت الذين شكوا تأخير تسلمهم لقطع الأراضي وعدم مصداقية الجهات المسؤولة في البلدية بالإسراع في تنفيذ أمر التمليك، كما أشار الدكتور أحمد حسين التدريسي في كلية التربية.
بالنسبة لقضية قطع الأراضي، حقيقة واجهت عراقيل كثيرة من قبل مديرات البلدية وكافة الدوائر الأخرى. حقيقة هذه العراقيل بدأت تشكل إحباط عند معظم الأساتذة من خلال مصداقية توزيع هذه الأراضي. يعني احنا نطالب الجهات المسؤولة بالإيعاز للجهات التنفيذية لأجل الإسراع تسليم قطع الأراضي إلى الأساتذة، آملين منهم مساعدة في ذلك.
قطع الأراضي التي من المرامي توزيعها على أساتذة جامعة تكريت يسكنها اليوم عشرات العوائل المهجرة التي بنت عليها بيوتا من الطين، الأمر الذي شكى منه عدد من الأساتذة الذين تسلموا سند التمليك في استحالة إخراج المتجاوزين من أماكن سكنهم، فضلا عن عدم تعاون الجهات التنفيذية مع الأساتذة بهذا الخصوص، كما بيّن ذلك التدريسي في كلية الآداب الدكتور محمود الحديثي.
حقيقة هذه المساحات اللي هي مساحة 200 متر لكل تدريسي سواء كان دكتور أو ماجستير في تكريت لاقت ترحيبا كبيرا خاصة من قبل طبقة الأساتذة، لكن فوجئ هؤلاء الأساتذة بواقع مرير وهو استحواذ واحتلال هذه الأرض من قبل أناس هجروا من مناطقهم. وطبعا هذا كان مطابقا للواقع قبل فترة من الزمن، أي قبل ثبوت واستقرار الوضع الأمني في العراق. الآن لا توجد حجة لبقاء هؤلاء مستحوذين على أرض. والمشكلة الأدهى والأمر والمشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين غير قادرة وعاجزة تماما عن إخراج هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على الأراضي.
مديرية بلديات صلاح الدين أكدت من جهتها عدم وجود أي معوق أو تأخير في تسليم قطع الأراضي للأساتذة الجامعيين، بل أكدت العكس من ذلك من خلال العمل المتواصل للبلدية في سرعة إنجاز معاملات الأساتذة، كما أشار عامر أحمد منديل مدير بلديات صلاح الدين.
تأخير تخصيص الأراضي، ماكو أي تأخير تخصيص الأراضي، 3 وجبات يعني أنجزت موضوع تخصيص الأراضي من قبل بلدية تكريت، والعمل مستمر وأي معاملة تكمل مباشرة شكل وجبة ويوزعوها. يعني لحد الآن الوجبة الرابعة خصصت للأساتذة الجامعيين، وكل وجبة لا تقل عن 100 معاملة، فما أصور أكو أي تأخير بالموضوع تخصيص الأراضي.
ومع نفي مديرية بلدية صلاح الدين لوجود معوق أو تأخير في سرعة إنجاز معاملات تمليك قطع الأراضي للأساتذة الجامعيين أو الموظفين، تبقى أمنيات أفراد هذه الشريحة المثقفة معلقة في الحصول على قطعة صغيرة من الأرض تخلصها من شبح الإيجارات وغلاء المعيشة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
طيبة يا والدي الضيب، الله يطول عمرك. يا غالي حي تحية طيبة يا والدي الطيب الله يطول عمرك يا غالي حي أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب وصلت عليك الشرايع وموصي عليك الرب اللي رضاك علي أحلى وأملى تدري يا تحية تحية طيبة الله الصبرة كل شي بتشعر رفيق دربك أمي يا سهرها دعتها أمي حبيبة عمرك بوسة دمك المحبوب بوسة الحبك الخالد غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد
بوسى دمك المحبوب
بوسى حبك الخالد
غازل علم العشاق
حب هذا الزمن بارد يلي رضاك علي أحلى وأغلى هدية تحية تحية أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حال
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حوارات تسلط الضوء على طقوس المسيحيين ومراسيم احتفالات الشاندير أو تذكرة القديسين. ضيف الحلقة نسيم صادق الناشط في مجال شبيبة الكنائس.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
رجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أذكر أن جارتنا أم أحمد وبعضا من صويحباتها من نساء المحلة كنا مهوسات في زيارة الأضرحة وتقديم النذور كلما ألمت بهن أزمة أو أملنا في أمنية ورفعنا الدعاء بطلب الحاجات. وكانت أم أحمد دائمة الزيارة إلى الحضرة الكاظمية أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مقام خضر الياس وغيرها، ولم تستبعد أم أحمد مكانا أثيرا من مزاراتها ألا وهو كنيسة مريم العذراء القديمة في منطقة الميدان ببغداد. وإن أنسى فلا أنسى أيضا روزي السيدة المسيحية التي كانت أول المشاركات في إعداد طعام أيام عاشوراء من التمن والقيمة في بيت عائلة الحاج أبو جواد، مرتدية الثوب الأسود ومشمرة عن ساعديها، منافسة أخواتها وصاحباتها وهي تدور بين قدور التمن والقيمة. ربما لدى الكثير من الأصدقاء المستمعين نماذج وقصص أخرى حول تداخل الطقوس والتقاليد الدينية والمشاركة بها بين عوائل العراقيين المختلفة لم تحل هوياتهم الدينية والطائفية عن التمازج والالتحام. ولا تكاد مدينة عراقية تخلو من مقام أو مرقد أو موقع ذي دلالة دينية. في مدن وقرى شمال العراق تنتشر أديرة ومراقد ومقامات لقديسين مسيحيين تركوا في تلك المناطق لهم ذكرى أو شيدت لهم مقامات تخليدا لدورهم التاريخي والديني، وفي أيام محددة سنويا تقام لهم قداديس أو تذكارات تحولت إلى مناسبات احتفالية امتزج فيها الجانب الديني بالطقس الاحتفالي، بل تحول بعضها إلى مناسبة كرنفالية يشترك في إحيائها عراقيون من مختلف الأديان والألوان. نسيم صادق أحد الناشطين في مجال شبيبة الكنائس ضيف برنامج حوارات هذا اليوم، نتعرف منه على تفاصيل طقوس واحتفالات تذكارات القديسين أو الدخرانة أو الشاندير وما تعنيه. أهلا بكم. حقيقة من المميز أن يترافق الاحتفال مع عيد القيامة وعيد الفصح، احتفالات المسيحيين في العراق مع شهر نيسان موسم الربيع، فلا عجب أن تمتزج أفراح الاحتفالات الدينية بالاحتفالات بالربيع وألوانه. السيد نسيم صادق وأنت ناشط في مجال شبيبة الكنائس، ممكن تحدثني عن التذكارات وزيارة مراقد القديسين اللي تجري هذه الأيام في عدد من مدن العراق وبالذات مدن كردستان ودهوك على التخصيص؟
عادة عندما نحتفل نحن المسيحيين في العراق بعيد القيامة المجيد امتدادا له وتزامنا مع قدومه تبدأ الاحتفالات التي فيما يسمى باللغة العاشورية الدخرانة، أي التذكارات الكنسية.
الدخرانة.
وهذه التذكارات الكنسية كل تذكار يحمل اسم قديس معين. هذه الأيام خصصت ووزعت حسب التقويم الكنسي لكل قديس يوم واحد. هؤلاء القديسين كان لهم دور كبير في نشر رسالة المسيح، ولقد تحملوا الآلام والصعوبات في إيصال هذه الرسالة إلى جهات العالم الأربعة. فإكراما لدورهم ولما قاموا به وضعت الكنيسة لكل منهم يوم خاص.
إذن هي احتفالات ذات بعد ديني وتقترن ربما شيء بالحزن أم يعني مجرد تجديد ذكرى هذا القديس أو ذاك؟
في هذا اليوم تتم بعض الطقوس الكنسية الخاصة والتي تعتبر طقوس مقدسة ومهيبة، يتم استذكار في كل فقرة من فقراتها معاصر هذا القديس وما قام به. فعادة ما تسمى تلك الاحتفالات بالشهرة أو الشيرة، أي السهر. فالسهر يعني الانقطاع عن النوم، ويبدأ تبدأ هذه الصلوات أو السهرة الروحية الصلوية تبدأ في ساعات الفجر الأولى وتنتهي بقداس يوعظ فيه الكاهن الجماهير التي قدمت إلى ذلك المعبد أو الدير القديم الذي سمي باسم ذلك القديس.
الملاحظ سيد نسيم صادق أنه كثير من هذه الاحتفالات اللي تفضلت بوصفها الكنس تحولت أيضا إلى نمط من المهرجان والاحتفال العائلي للمسيحيين في بعض مدن وقرى، وأيضا انضم لهم أخوانهم من ديانات أخرى، مسلمين أيزيديين آخرين. كيف تحولت هذه المناسبات إلى مناسبة احتفالية وكرنفالية؟
الحقيقة أن وجود هذه الأديرة في المناطق الشمالية من شمال العراق، وكما يعرف الجميع التي تتميز بالمناخ المعتدل صيفا، هذه المناطق التي تكتسي بفضارة الربيع تكون مناطق ذو خاصية جميلة لكي تكتظ بالسياح، والسياحة هي على أنواع، والارتياد إلى هذه الأماكن المقدسة سوف يندرج ضمن السياحة الدينية. فهؤلاء الناس الذين يقصدون هذه الأماكن يقومون بالقيام بفعاليات خاصة بهذه المناسبة، منها ما تنسجم مع معاني هذه المناسبة الروحية، ومنهم بكل عفوية من يحتفل بطريقته الخاصة. وفي تلك المناطق أيضا نجد الناس يرتادون لها لكي ينفذوا أو يفوا ما عليهم من ما يسمى بالنذور.
نعم.
بعض منهم يجلد بالخرفان، وبعض يجلد بانواع الاطعمه، وهذه الاطعمه توزع على الحاضرين، ومنهم من يذبح على الخرفان وتوزع اللحوم على الناس كنذر، وايمانا منهم بان هذا الشيء سوف يوصل صلاتهم عند الرب وسوف تستجاب طلباتهم. ومنهم من يشعل الشموع وتكون مظاهر الابتهاج بشكل او باخر مظاهر عفويه، وتكتسي بها تلك المناطق التي توجد فيها الأزيرة، والتي في الغالب توجد في المناطق الوعرة وفي المناطق أقصى شمال العراق.
نوع الأطعمة والطبخات إن صح القول التي من التقليدي أن تطبخ في مثل هذه الأيام، أيام التذكارات
المشهورة، سوف أذكر منها هي أكلة الدولمة. الناس يطبخون الدولمة، ومنهم من يطبخون، وهي أكلة عراقية طبعا الدولمة، وأيضا من يقومون ب عمل اللحم يعني بطريقة ما يقطع، ويتم غلي اللحم ويقدم على شكل موائد طويلة توضع،
يعني مثل الهبيط أو الماء اللحم،
مثل الهبيط نعم بالضبط. يأتون الناس بعد أن ينتهي القداس يتناول هذا الطعام، ومنهم من يوزع اللحم كما هو، يعني اللحم طازج بعد أن يذبح، والناس تأخذه إلى بيوتهم هناك يطبخوه.
إذن ربما أيضا هذه تكون الاحتفالات بشكل من أشكال مزار أو وجهة يتجه إلى الفقراء من الناس الذين ربما لا يحظون بفرصة طعام مميز وكثرة من اللحم الدسم والجديد.
بالإمكان القول بأن هذه الاحتفالات كمضمونها سوف تجد هذا الشيء فيها، فالناس بجميع الطبقات الاجتماعية، الفقراء أو المتوسطة أو حتى الأغنياء يقصدون هذه الأماكن. وإذا وجد الطعام بالطبع سوف يكون من الأجدر أن يقدم تلك النذور وتلك القبول إلى الناس ذوي الحاجة والعوز الذين لا يكون القدرة على اقتناء اللحم.
وشكري ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد الآن وكل أواني وإلى أبد الآبدين.
المعروف العراقيين كثيرين ومن سكنة المحافظة بغداد أو المدن الأخرى تقترن زياراتهم إلى محافظات شمال العراق الحبيبة، تقترن أيضا بزياراتهم إلى الأديرة والمعابد ومراقد القديسين. عراقيين من المسلمين، لنقل غالبية من المسلمين، كيف تنظر إلى زيارتهم وتوجههم لزيارة هذه الأديرة سيد نسيم صادق؟
الشعب العراقي بمختلف مكوناته القومية العرقية والدينية الطائفية هو شعب موحد، وهناك انسجام بين فئات الشعب العراقي، وهذا ليس غريب على أبناء الشعب العراقي أن يتبادلون التهاني والتبريكات في المناسبات والأعياد المختلفة. ففي خلال تلك الفترة التي يحتفل فيها المسيحيين في التذكارات الكنسية ليس من الغريب أن نجد أخوة مسلمين أيضا يعتادون إلى تلك المعابد والأديرة، وهم أيضا يتضرعون إلى الله لكي يستجيب إلى صلواتهم بطلبات خاصة.
وبعضهم قد يقدم النذور أيضا.
نقدم النذور بالطبع، وأيضا يأتون لتقديم دعواتهم وضعها أمام الرب ليستجيب لها في تلك الأديرة. وإن دل هذا الشيء فهو يدل على التحام أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناتهم القومية وبمختلف أطيافهم الدينية.
كثيرا ما يروون عن هذه الاحتفالات يقولون أنه تتحول المنطقة قرب بعض هذه المراقد والأديرة إلى باقة حلقات رقص واحتفال وبألوان زاهية، الأولاد والبنات والآباء والأمهات يفتحون احتفالا مفتوحا، وغالبا ما يستضاف بقية الزائرين القادمين للمنطقة التي تحتفي بتلك التذكارات أو الشاندير كما يطلق عليها محليا. كيف توصف لي الاحتفال الكرنفالي الموجود في المنطقة المحيطة بأحد المراقد؟
في الحقيقة المراقد تنتشر في محافظات الشمال بشكل كبير جدا، أكثر من محافظة بقية المحافظات الوسط والجنوب. فهناك أديرة مثل دير مارجوركيس الذي يقع في فيشخابور، ودير آخر في شيس، وآخر في بزيدة، دير لمريم العذراء والرهبان هرمس في القوش، والقديس دانيال في باختمة، ومارقس ألا الذي يقع في مركز مدينة دهوك، وبامبويا في شقلاوة في أربيل، ومار أودا في مالطا في دهوك. أن جميع تلك الأديرة يا أديرة قديمة، وتلك المناطق التي توجد فيها تكتس بالخبر، فتكون خير مكان لإقامة التجمعات. ومن المفترض أن تكون الاحتفالات منسجمة مع معاني المناسبة، والبعض الآخر فرحة بقدوم يوم القديس الفلاني الذي فيه يحتفلون، يقومون بنوع ما من احتفالات عفوية كما ذكرت، بعض منهم يرقص والبعض منهم يمرح، فهذا أيضا يجذب الناس للتأمل وللنظر إلى ما يقومون به أخوات المسيحيين وللاستفسار، وهذا يدل على شيء، فيدل على التبادل الثقافات الدينية والثقافات القومية بين أبناء الشعب العراقي، فنجد منهم من يحاول المشاركة ومن يفتح لهم الباب للمشاركة أيضا في هذه الاحتفالات البهيجة
التي قد تسمى دخرانة أو شانيدير. أي الأسماء هي الأصح؟ صوبني أخ نسيم.
دخرانة هي كلمة عاشورية تعني بالعربية تذكارات، أي ذكرى. لماذا نسمي هذا تذكار؟ لأنه في ذلك اليوم نحتفل بذكرى ذلك القديس، ربما هو ذكرى استشهاده أو ذكرى مولده أو ذكرى انتقاله.
نعم، إذن لماذا شاع مصطلح الشاندير؟
شيرة تقال من شهرة، جاءت من شهرة. شهرة يعني السهر والصلاة، هذا تبعا للطقوس الدينية التي تقام في ذلك اليوم. شاندير كلمة تطلق بالعامية على هذه التذكارات الكنسية، أغلب من يطلق عليها هم أو يستخدموهم من إخوتنا الأكراد، فهي كلمة باللغة الكردية دارجة من اللغة الآشورية اللي هي الشهرة أي السهر والصلاة.
ربما هناك شيء مناظر في التسمية البغدادية، هناك الكسلة في بعض المناطق أيضا ذات الاحتفالات ذات الصبغة الدينية القديمة، تقترب الطقوس وتتشابه في بعض تفاصيلها الاحتفالية. شكرا جزيلا لضيفنا السيد نسيم صادق الناشط في مجال خدمات شبيبة الكنائس، كان معنا متحدثا عن موسم الاحتفالات التي ترافق الربيع وبعد الاحتفال بعيد القيامة، الشاندير، دخرانة، تذكارات القديسين المسيحيين تتحول إلى احتفالات شعبية عراقية منوعة الألوان. شكرا جزيلا لك.
تحية طيبة، ونحن أيضا بدورنا نشكركم لإتاحتكم لنا فرصة اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.